فلذلك يعني نحن سقنا هذا الموضوع موضوع الغناء لأنه ابتلي به معظم المسلمين، يعني أكثر بيوت المسلمين الأغاني تصلح، يعني كيف يجتمع قرآن مع الغناء؟ كيف يجتمع اتصال بالله مع سماع الغناء؟ أنا لا أقول شيئا من عندي، أنقل لكم ما ورد في كتاب السماع من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. في مقدمة أو في مقدمة، لك أن تقول مقدمة أو مقدمة، كلاهما صحيح. في مقدمة هذا الكتاب أو هذا الفصل يقول إن الغناء يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله. يعني هذا الموضوع الآن، أنه أنت في الدنيا لك مهمة خطيرة، فأي شيء ألهاك عن مهمتك الخطيرة فهو حكما حرام، بمعنى أن الإنسان إذا اشتغل بالخسيس ونسي النفيس انطبق عليه قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، اشتغل بالخسيس ونسي النفيس. أنت في الدنيا مخلوق لمهمة عظيمة، أن تعرف الله وأن تعرف منهجه وأن تستقيم على أمره وأن تتقرب إليه لتنال سعادة الدنيا والآخرة. إذن أي شيء ألهاك عن هذا الهدف النبيل وعن هذا القصد الجليل فهو عقبة كؤود في طريق سعادتك. فإذا أردنا أن نعلل وأن نبين لماذا الغناء نهانا النبي عنه، لأنه له، تصور إنسان غاص في أعماق البحار وتجشم الأخطار ورأى في قاع البحار لآلئ وأصبا، فترك اللآلئ وجاء بالأصبا، مئة صدفة لا تساوي لؤلؤ واحدة. قلت لكم سابقا من طبيعة الإنسان أن يحب، هذا طبع ثابت في الإنسان. المشكلة ليست في أن تحب أو أن لا تحب، لا بد من أن تحب، ولكن المشكلة في من تحب، في من تحب. قلت لكم سابقا ليست المشكلة في أن تؤمن أو لا تؤمن، لا، هذا الموضوع غير مقبول. المشكلة متى تؤمن، متى تؤمن، لأن فرعون آمن عند الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا كنت من بني البشر فلا بد من أن تحب، لأن الحب غذاء القلب، وإذا كنت من بني البشر فلا بد من أن تتعلم، لأن العلم غذاء العقل، وإذا كنت من بني البشر فلا بد من أن تأكل، لأن الأكل غذاء الجسم. أنت بحاجة إلى أغذية ثلاثة، إلى طعام وشراب تغذي به جسمك، وإلى علم تغذي به عقلك، وإلى حب تغذي به قلبك، ويجب أن تتوازن، لأن شريعة الله عز وجل شريعة متوازنة. يجب ألا يقع الخلل، ألا تحب على حساب عقلك، وألا تعقل على حساب قلبك، وألا تهتم بجسمك على حساب دينك، لا بد من التوازن. إذن أول شيء، يعني مثلا من باب التوضيح، لو أن طالبا عنده امتحان خطير بعد 10 ساعات، يعني الساعة 8 في صبيحة اليوم التالي عنده امتحان في مادة خطيرة في سنة في عام تخرجه، واشتهى أن يأكل أكل من الأكلات التي لا توجد إلا في مركز المدينة، فارتدى ثيابه وركب السيارة العامة وانتظر إلى أن جاءت السيارة العامة، وزاحم الناس بمنكبيه، وبقيت هذه السيارة تمشي ساعة أو أقل إلى أن وصل إلى مركز المدينة، وانتقل إلى طرف مركزها ووقف في طابور طويل ليشتري هذه الحلوى أو هذه أو هذا الطعام الذي اشتهاه، ثم عاد أدراجه إلى البيت. يعني أنفق 3 ساعات، ماذا فعل؟ ما فعل شيئا، أكل طعاما. لكن نقول له لأن هذا الوقت الخطير أنت استهلكته في سبب تافه. فأول شيء بالغنى، أنت مخلوق لهدف عظيم، فإذا ألفت سماع اللهو فهو اسمه لهو، لأنه يلهي عما خلقت له. وحينما دعي النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى اللهو قال وهو طفل صغير أنا لم أخلق لهذا. هذا سبب. السبب الثاني كما يذكر صاحب الإحياء أن الغناء يغريك بالشهوات وبالمعاصي، لأن الغناء كما يقال رقية الزنا. ما الغناء؟ وصف لمحاسن المرأة في معظمه وصف لمحاسنها. إذن كأن الغناء كما يقول بعض العلماء رقية الزنا. إذن من جهة يعطل عليك مهمتك الخطيرة، ومن جهة يدعوك إلى معصية الله. هي الأسباب الموجبة لتحريم الغناء. لكن مثلا ما ينشده المنشدون وهم في طريقهم إلى الحج، بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال. يعني إذا كان في حاجي يحدو الإبل وله بعض الأناشيد التي يذكر فيها الكعبة والمطاف والمسعى وعرفات ومنى وقبر النبي، فهذا الشعر الذي ينشده الحادون ليثير مشاعر الحجاج هذا ليس عليه شيء، هذا من قبل. أنت لو حضرت عقد قران وأنشد المنشدون في مدح سيد الأنام لا شيء عليك. لو ابتهل المبتهلون بأصوات عذبة شجية حركوا مشاعرك لا شيء عليك. ليس هذا هو الغناء. هذا شعر كما قال الفقهاء حسنه حسن وقبيحه قبيح. فهذا من الشعر الحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر لحكمة، وأحيانا تفعل بك أبيات في مديح رسول الله ما لا تفعل بك الخطب الطويلة، وأحيانا تفعل بك أبيات في الابتهال إلى الله عز وجل ما لا تفعل بك الكتب العريضة. فهذا ليس من الغناء، أن تستمع إلى حداء الإبل وأنت في الطريق إلى الحج، أو أن تستمع إلى مدح النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في عقد قران وأنت في مولد لذكرى سيد الأنام، فهذا ليس من الغناء الذي حرمه الشرع إطلاقا. معاني ثانية: مشاعر القرب، مشاعر الحب، مشاعر الوجد، مشاعر التوبة، مشاعر الندم، مشاعر القرب من الله عز وجل، هذا ليس معنيا في درسنا إطلاقا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان له حاد، أي حاد الركبان، متى وصلت البان أرح هناك العيش. كان له حاد اسمه أنجشة يحدو الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير. وفي حديث سلمة بن أكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل وحد القوم ويقول لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقين. فقال عليه الصلاة والسلام من هذا السائق، من هذا الحادي؟ فقالوا عامر ابن الأكوع، فقال يرحمه الله. يعني أحيانا هناك منشد يشجي مشاعرك. مرة ثانية ليس هذا هو الغناء المحرم، هذا يسمو بك، هذا يحرك مشاعرك نحو الله عز وجل. هذا يحرك مشاعرك نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحملك على أن تتوب. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء. لأنت كمذكوم حمل حوى المسك جيبه، ولكنه المحروم ما شمه أصلا. أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عطفنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى آخر الأبيات. فأبيات تثير لواعج الشوق إلى الله عز وجل، أو مشاعر التوبة، أو مشاعر الاستغفار، أو مشاعر الندم. هذا ليس من الغناء الذي حرمه الشرع، هذا شعر يسمو بالإنسان، يعني ما يلقى في الموالد وفي عقود القران من مدائح، من ابتهالات، من وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا شيء عليه. وقد نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: أما استماع الحداء ونسيج الأعراب فلا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني أهديت امرأة إلى زوجها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا أتيناكم أتيناكم، هذا كلام النبي عليه، أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمرى لما جئنا لواديكم. يعني هذا يقال في الأفراح، في أشعار تنمي في الإنسان الزهد. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا، يستنطق الله به الجوارح. يا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضحة؟ شيء يدعو للتوبة، يدعو للندم. يروى أن أحدهم سأل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه القصائد الرقيقة التي فيها ذكر الجنة والنار، قالوا: يا إمام، أي شيء تقول فيها؟ هذه القصائد الرقيقة التي فيها ذكر الجنة والنار، أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء ابن حنبل؟ فقال السائل: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال: أعد أعد علي ابن حنبل. فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فهذه الأشعار في وصف سيد الأنام، في الابتهال إلى الله، في وصف معاني القرب، في وصف لواعج المحب، هذه الأشعار ليست من موضوعنا في شيء، لكننا نسوق لكم هذه الحقيقة. من الثابت أن طبع الناس طبع موحد، يعني كل بني البشر يطربون للشيء الجنة. لو أن شابا قال لك: أنا مهما نظرت إلى النساء الحسنوات لا أتأثر بجمالهن أبدا، لماذا تجيبه؟ نقول: هذا كلام غير صحيح، لأن طبعك طبع أي إنسان، وطبع الإنسان يميل إلى المرأة، فهذا كلام مرفوض. وإذا كان فعلا صادق معناها مريض بده معالجة. إذا قال: أنا لا أتأثر، معناها في كذب، وإذا كان صادق يكون بده معالجة.
فلما ربنا عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أن يقول قائل أنا لا أتأثر، أنا لا أتأثر أبدا، يقول هذا كلام فيه كذب. وإذا كان صحيحا فأنت من تبع آخر، لست من بني البشر. فلذلك لو قال قائل أنا أستمع إلى كل المغنيات ولا أتأثر أبدا، نقول لك هذا كلام فيه كذب، ولو كنت صادقا في نظر لأنت بحاجة إلى معالجة، لأن طبع البشر واحد، طبعا بتفاوت بفواصل قليلة جدا. أما طبيعة الإنسان، لو أنه سمع أوصاف امرأة حسنة لتحول من جهة إلى جهة، فكيف يقول القائل نحن نستمع ولا نتأثر؟ هذا الكلام جوابه إما أنكم تكذبون وإما أنكم مرضى. فالذي نهى الله عنه ما نهى عنه إلا لأنه ضار، وما نهى عنه إلا لأن طبع البشر جميعا واحد في هذا. الآن دخلنا في الموضوع، هذا الذي قلناه قبل قليل هو مما هو مباح ولا شيء على صاحبه، لكن ما هي الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة التي تحرم الغناء؟ قال من كتاب الله، قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هي الآية في لقمان رقم 6. قال ابن مسعود هو الغناء، وأعلى تفسير عند أعلام المفسرين هو تفسير الصحابي، وابن مسعود من أصحاب رسول الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود هو الغنى. وعن إسماعيل عن سعيد بن يسار قال سألت عكرمة، سيدنا عكرمة، عن لهو الحديث فقال هو الغنى، أي صحابي ثاني، فقال هو الغنى. وكذلك قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم النخعي أصحاب النبي عليهم رضوان الله، قالوا إن لهو الحديث هو الغنى، أي أول دليل. الدليل الثاني، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، معنى سامدون عن عكرمة عن ابن عباس وأنتم سامدون، أي وأنتم تغنون، يعني الناس سكرى بالغناء، سائقوا السيارات، سائقوا المركبات، في المكاتب، في البيوت، في المتاجر، في المزارع، وأنتم سامدون، يردون الحق وهم سامدون، معنى سامدون يغنون عن عكرمة. وقال مجاهد هو الغناء، سمد فلان إذا غنى، هذا الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث فقوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك، عن سفيان الثوري عن ليس عن مجاهد واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال هو الغناء والمزامير. هذه ثلاث أدلة من كتاب الله، ليس من فهمنا له بل من فهم أصحاب رسول الله. أما السنة، عن عطاء بن عمر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ابنه إبراهيم يزود بنفسه، يعني ابنه إبراهيم ينازع، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقلت يا رسول الله أتبكي وتنهانا عن البكاء؟ فقال لست أنهى عن البكاء، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لعب ولهو ومزامير، وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق ذنوب ورنة شيطان. نهيت عن صوت عند نعمة لعب ولهو ومزامير، وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيب ورنة شيطان. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونين. هذا دليل من السنة. الآن أدلة من أصحاب رسول الله. قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. وقال ابن مسعود: إذا ركب الرجل الدابة ولم يسمي وظيفه الشيطان. وقال: تغنى فإن لم يحسن قال تمنى. تلاقي المسافر إما أنه يغني أو يستمع إلى الغناء أو يتمنى يعيش في أحلام، كلها دنيوية. وسأل رجل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك. قال: أحرام هو؟ قال: انظر يا ابن أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل ففي أيهما يكون الغناء؟ مرة أعجبني من رجل، يعني في دليل بسيط جدا ممكن تتكلم ساعات طويلة عن مضار التدخين والسرطانات وضيق الشرايين والجلطة بالقلب والأوعية وأدلة وصور. قال له: بالله عليك، إذا أنفقت دخينة لتشربها هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل تسمي؟ فإذا أنهيت هل تقول الحمد لله رب العالمين؟ هات لي إنسان يسمي إذا بدأ ويحمد الله إذا انتهى. إذن هذه من الخبائث. نعم، هذا دليل طبعا سريع. سيدنا عمر بن عبد العزيز كتب إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمة. سيدنا عمر بن عبد العزيز كتب وصية إلى مؤدب ابنه أن ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها الشيطان وعاقبتها سخط الرحمة. وعن الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. والضحاك يقول: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. ويزيد بن الوليد يقول: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه يزيد الشهوة. سئل أبو علي الروذباري عن سماع الملاهي وعن رجل يقول: هذا الرجل: هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال. فقال: نعم لقد وصل إلى سقر. نعم لقد وصل إلى سقر. طبعا هناك تفصيلات كثيرة، لكن أردت أنا أن أميز بين نوعين من الشعر: شعر في مدح رسول الله وليس معه معازف ولا آلات له، هذا لا شيء عليه، أو في الابتهال إلى الله أو في التوسل، وشعر آخر في وصف المحاسن وفي إثارة للشهوات، في معه معازف، هذا الغناء الذي حرمه الشرع. طبعا كما قلت في مطلع الدرس، يعني لا تستطيع أن تتصل بالله إذا كنت مقيما على معصية، لا تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا طهرت جوارحك من كل مخالفة. فكل ثمار الدين، كل عطاءات الدين، كل السعادة التي ترجوها من الدين، كل ما عند الله عز وجل لا تناله إلا بطاعته. لذلك قالوا: الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. هذا الموضوع كما قلت أحد الإخوة الأكارم رجاني أن أعالجه في هذا الدرس، وقد عالجته بطريقة يعني مختصرة، فيه جانب مشرف لا شيء عليه، وفيه جانب آخر فيه كل شيء، بل فيه قطيعة مع الله عز وجل. وأؤكد لكم كما قال بعضهم أن القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب إنسان، إما أن يكون قلبه مشبعا بالغناء، وإما أن يكون قلبه مشبعا بالقرآن. ويحك أبغير كتاب الله تتغنى. وأقول لكم مرة أخيرة، إن ذواقي الغناء في العالم لو اجتمعوا والله الذي لا إله إلا هو لا يرقون في طربهم وفي استمتاعهم بأغانيهم إلى درجة المؤمن حينما يطرب بكتاب الله. يعني أنت إذا أعرضت عن الغناء لن تبقى محروما من نعمة النغم، يأتيك طرب بكتاب الله لا يوصف. هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وأما